بغيثه المستقيم الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، يعني ممكن أحد يكتب لي أن الصوت واصل في الزوم بعد إذنكم؟ طيب، هنا نقول من الصفات التي لابد أن تتوفر في القاضي حتى يتولى القضاء الاجتهاد، وهذا في قول جمهور أهل العلم أنه لابد القاضي مجتهدا، ولابد له أن يكون توفر في صفات المجتهد حتى يتولى منصب القضاء. هذه المسألة مسألة من الأهمية بالمكان، وشروط الاجتهاد قد تكلم فيها العلماء أنه لابد من العلم بأصول الأحكام في الشرع. الاجتهاد في اللغة هو بذل المجهود واستفراغ الوسم اتقطع منهم والنسب قليلون اتقطع من الصفات التي لابد أن تتوفر في القاضي الاجتهاد، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافة للحنفية. المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون الاجتهاد، لأن أهم مهام القاضي هو تحقيق العدل، وتحقيق العدل لا يتأتى قط إلا بالعلم، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا أن يكون عالما بالحق عالما بالباطل. الاجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع، بذل الجهد واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، وفي الاصطلاح هو بذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي، بذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي. والاجتهاد في أحكام الشريعة الإسلامية لا يمكن للإنسان أن يصل إليه إلا أن تتكامل آلته، واكتمال الآلة أن يعلم بأصول الأحكام في الشرع، أن يعلم بأصول الأحكام في الشرع. فالاجتهاد شرط أساسي من شروط ولاية القضاء. ذهب إلى ذلك المالكية والشافعية والحنابلة خلافا بالأحناف الذين يقولون بجواز تولي المقلد منصب القضاء، وعلماء خاطبة لكن يعلم آيات الأحكام وأيضا بضعف الاستدلال، لأنه أو جزئيات متناثرة كثيرة هنا في الآية الأولى، في الثانية قصدت لو لم يعلم أحكام المطلق المقيد وحمل المطلق على المقيد، وهل يكون يعني المسألة فيها إسقاط المطلق على المقيد أم لا، ما يتأتى ذلك إلا استحملوا بقى تحملوا إذا تقطع النت أو ما تقطع تحملوا. من حديث الضعيف لم يصح، هذا حديث فيه سجود لم يصح. فأنا أقول لابد أيضا من العلم بالسنة، لأن مدارك الأحكام الكتاب والسنة. المتون أو علم الحديث دراية ورواية، ولا يستطيع عالما بحيث لكنه لابد أن يقدم يعني من صح وضعف، لكن وجب عليه احنا قلنا لابد لهم استنباط الحكم، وجب عليه تعليم الحديث أن يعلم السنة رواية. قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وإثبات السند له رجال. لابد أن يتعلم علم الشذوذ والعلل وغير ذلك من أبواب بالحديث دراية ورواية، وقلنا الرواية لا يكون آكد عليه، ولكن العلم بالدراية هو الأهم، لأنه لابد أن يستنبط الحكم من الأدلة وأصل الأدلة كما قلنا السنة، لأن السنة أوسع والسنة مبينة للقرآن، ولأن الله تعالى قال أنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. ومنها أيضا أن يتعلم آلة هذه الآلة، وهي أصول اللغة وأصول الفقه مع أصول مصطلح الحديث، وإن استطاع أن يتعلم علم الرجال فهذا خير، فإن لم يستطع فالأمر على معرفة الدراية فقط، وهي تحصيل الآلة لاستنباط الحكم من الدليل. هذا بالنسبة للكتاب والسنة والإجماع، ولأن الإجماع لابد أن يعلم مواطن الإجماع من الاختلاف، لأنه لعله يحكم بحكم الإجماع على خلافه، يحكم بحكم الإجماع على خلافه، كأن يأتيه رجل ويدعي عليه أنه نكح نكاح المتعة وهو لا يعلم بأن الإجماع على حرمته فيقول بجوازه فيكون بذلك قد صادم الإجماع، أو أنه مثلا في مسألة أخرى وهي أنه يرى بأن العشر أضعاف المشجعات تحرم، فيأتي فيقول أنه رضع على امرأته خمس مرات أو خمس رضعات مشجعات، يقول له التحريم دائر على العشر أضعاف، والإجماع على نسك العشر أضعاف إلى خمس رضعات مشجعات يحرمنا. فلا بد أن يعلم مواطن الإجماع، مواطن الاختلاف بين العلماء حتى يستطيع أن يصل إلى الحكم الصحيح في المسألة. ومن ذلك أيضا أن يكون عالما بالقياس، عالما بالقياس، والعلم بالقياس من الأهمية بالمكان، لأن العلم بالقياس فيه الحق الفرع على الأصل، فلا يضيع كثير من فتات المسائل فلا يلحقها بأصل المسألة فلا يصل إلى الحق، لأن مهمة القاضي كما قلت هو الوصول إلى الحق كما سنبين. فلا بد له أيضا من إتقان القياس وكيفية إلحاق الفرع بالأصل، ومتى أن تكون العلة جامعة، ومتى تأتي الموانع التي تمنع الاجتماع، وأيضا الفوارق في القياس. لا بد أن يكون متقنا بهذا الباب حتى لا يأتي بقياس مع الفارق، أو يأتي بقياس لا يقبل كقياس الحنفية مثلا الفرج على الذمة المالية. فالحنفية في مسألة الزوج بغير ولي قاسوا الفرج على الذمة المالية، قالوا أنها لأن لها ذمة مالية مستقلة تستطيع أن تبيع وتشتري، وإن كان كذلك فالمسألة على المعاوضة، والنكاح الأصل فيه المعاوضة، هي معاوضة لملك البضع. ولذلك قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فنقول وهذا قياس أيضا قياس مع الفارس. نعم السلام عليكم. السلام عليكم، واصل الصوت. السلام عليكم. السلام عليكم. لا بدك اختين. طيب اراجع، قلت القياس لا بد من العلم بالقياس ومواطن الالحاق وموانع الالحاق، الحاق الفرع بالاصل، لانكم تعلمون ان القياس هو الحاق فرع باصل لعلة جامعة، كالحاق البيرة بالخمر لعلة الجماعة وهي السكر بنشوة أو توطية العقل بنشوة. هنا دقائق الأمور لابد أن يعلم، لأن للقياس موانع وللقياس فوارق، وضربنا مثلا على فوارق القياس، فقياس الحنفية الفرج على ذمة مالية البيع والشراء بالنسبة للمرأة، قالوا المرأة لها ذمة مالية تبيع وتشتري، فمسألة المعاوضة عندها لذمتها المالية التي تملكها. فقالوا إذا لهذا الباب، بهذا الباب يمكن الحاق مسألة المرأة التي نجوز بيعها وبيعها وشراؤها، ونجوز بيعها وشراؤها، نجوز أيضا أن تنكح أو تزوج نفسها. قلنا هذا القياس الحاق مع الفوارق، هذا القياس الحاق مع الفوارق، وعلماء القياس يقولون القوادح الفوارق قوادح في القياس. وضربنا مثلا اخر ايضا في مسألة الالحاق، ويكون ايضا هذا الالحاق فيه بعد او هو يمنع القياس فيه، ان تكون العلة تعبدية، كما قال من الشافعية والمالكية بان علة الربا جوهر الثمنية الذهب والفضة، فهنا اذا قالوا جوهر الثمنية الالحاق ممنوع، لان العلة تعبدية او علة قاصرة، ليست علة تعبدية، علة قاصرة، فالعلة القاصرة لا تتعدى، فلا يلحق بالذهب والفضة ما غير الذهب والفضة. في هذا الباب. فلا بد ان يكون عالما بالقياس، لا بد ان يكون عالما بالقياس، ايضا لا بد ان يكون عالما باقوال السلف الأديان الصحابة، لأن الأصل في الكتاب والسنة أن 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 يكون الفهم فيها بفهم السلف، فلا بد من فهم السلف في الكتاب والسنة حتى نقول بأنه أدرك كيفية الاستنباط، لأنه لو صار على نهج السلف كل صورة جديدة في عصر يعيش فيه يستطيع أن يسقطها على الصورة الأخرى التي كانت قديمة في عصر الصحابة الكرام. لذلك علماءنا يقولون لا تقل قولا ليس لك فيه سلف، لا تقل قولا ليس لك فيه سلف. الحمد لله. فلا بد ان يكون للحاكم او يكون للقاضي هذه السمات وهذه الصفات التي يتسم بها بانه على الاجتهاد، يكون مجتهدا وآلة الاجتهاد عنده، لان العلماء جميعا رفضوا التقليد في هذا الباب، العلماء جميعا رفضوا التقليد، بل قالوا القاضي ان كان مقلدا يبطل التولية ويبطل حكمه. ولذلك قال الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية قالوا ولاية المقلد والجاهل، القضاء ليست بجائزة ولا صحيحة إلا في حالة الضرورة أنه لا يوجد في المحلة إلا المقلد، وهناك أدلة كثيرة استدل بها الجمهور على حرمة تولي المقلد منصب القضاء بقوله تعالى فإن تنازعتم بشيء
هذا غلط،
فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، ولا يمكن أن يرد إلى الله وإلى الرسول، لأن الإمام الشافعي يقول في قول الله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، قالوا الرد إلى الله الكتاب والرد إلى الرسول إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رجعنا للتأصيل الأول وهو لابد أن يكون عالما بالكتاب والسنة، لابد أن يكون عالما بالكتاب والسنة، وأيضا من ذلك بعد ما خلص الأدلة، والأدلة أيضا عدم تولي المقلد هذا الباب قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم، وباتفاق العلماء أن الآية المقصود بها وأولي الأمر منهم المقصود بهم هم العلماء، والعلماء هم أولي الأمر في هذا الباب فيرجعوا إليه، العلماء هم أولي الأمر في هذا الباب فيرجعوا إليه. وقول الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تخصص ولم يعمم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على العلماء لا المقلد لا يدخلون تحت هذه الآية لأنهم ليسوا من أهل الذكر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. الأصل أيضا أن نقول أن أهم مهام القضاء كما قلنا إقامة العدل والصلح بين الناس وخفض النزاع والخصومات، وهذا لا يتأتى قط للجاهل أو المقلد فإنه لا يمكن أن يقتل نزاعا ولا خصومة. قلنا أيضا من صفات القاضي أن يكون ذا فراسة، أن يكون ذا فراسة انقطع. طيب المقلد لا يفصل في النزاع
لأنه لا يعلم لا علم له بالكتاب ولا بالسنة ولا بآلة الاستنباط. وأيضا المقلد لا يستطيع أن يلحق الفرع بالأصل، الكاف عنده غير وارد لأنه لم يلحق الأصل حتى يلحق الفرع بالأصل. ما أيضا من ذلك إقامة العدل لا تكون إلا بالعلم، لكن هذه أهم مهام القاضي أنه يحكم بين الناس بالقسط. قال الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، والمقلد لا يمكن أن يكون له علم فإذا يقف ما ليس له به علم. وأيضا في قول الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، الذي ليس له قوة استناد ولا المستند الشرعي الذي يحكم به بين الناس يقع في مثل هذه الآيات. وقد قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الحق هو الكتاب والسنة، وهو جاء من الكتاب والسنة، إذا هو بين أمرين اتباع الهوى أو تحكيم الكتاب والسنة. فلا يعني يحكم الكتاب والسنة إلا بالعلم، وإلا سيتبع هواه في هذا الباب إن كان مقلدا فيفسد أكثر مما يصلح. وقد قال الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فالقاضي لابد أن يكون عدلا ويكون عادلا، ولن يكون عادلا إلا بالعلم، كلما كان جاهلا كلما كان ظالما، فلا يمكن أن يصل بذلك إلى الحق. وهذه مشكلة كبيرة جدا للقضاة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاث، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. يعني إذا مع ذلك القاضي في الجنة هذا نادر نادر جدا أن تراه، القاضي الذي في الجنة والذي علم الحق فاتبعه وعمل به، وأما القاضيان في النار قاضي علم الحق وجرع وهذا اتبع هواه فهو في النار، وقاضي حكم بجهل ولو أصاب الحق فهو في النار. وهذه نظيره من أفسد غير علم فقد تقحم النار على بصيره. قال الله تعالى وإن حكمت بينهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إذا اتباع الهوى أو التقليد سيصل الإنسان لا محالة إلى الظلم. وقد قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقد قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا مهمة القاضي مهمة عظيمة، وهي أن يحكم بين الناس بالحق، والحق هو الشرع الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما يلحق بالكتاب والسنة. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فإن سقط شروط الاجتهاد سقط منصب القضاء ولا يصح توليه عند الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أبي حنيفة، لأنه يقول يصح لتقليد العام أو الجاهل وأن يتقلد القضاء، وهذا قول ضعيف جدا إن لم يكن شاذ، لأن القضاء كما قلنا وصول العدل، ووصول العدل لا يكون إلا بالعلم. وهناك صور كثيرة رأيناها أنه وصل فيها علماء هنا بينوا صورة العدل فيها من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، وأن العدل لا يتحقق إلا بالعلم، أصلها النبي صلى الله عليه وسلم أصلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح حديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل كان قد استدان، وجاء الرجل فطلبه بدين أن النبي تأخر عليه، فتكلم مع النبي بكلام فظ غليظ، فقام الصحابة هموا به، فلما هموا به قام النبي فقال لهم لا، إن لصاحب الحق مقالا. قال لا تفعلوا، إن لصاحب الحق مقالا. فعد هنا حتى على نفسي في هذا الباب، وأوضح منه القصة التي فيها ضعف لكنها يعني نتكلم عنها استئناسا، أن يهودي اختلف مع منافق مسلم ظاهرا لكنه منافق باطنا،
لولا
هذا النص في المسألة. ف فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع لهما فحكم لليهودي. ديننا قائم على العدل، فحكم النبي لليهودي. فاليهودي فالمنافق قال لا أرضى حتى أرجع إلى أبي بكر، فذهب إلى أبي بكر فاستمع لهما فحكم لليهودي. فقال المنافق لا أرضى حتى أرجع إلى عمر بن الخطاب، فرجع إلى عمر بن الخطاب. فلما قال له ذلك قال أو حكم بنفس النبي وأبو بكر ولم تأخذها بحكمي، أترضى يعني بحكمي أنا؟ قالوا نعم. قال انتظروني. فدخل فأخذ السيف فأطاح برقبة المنافق، واستدل بقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجد فيهم ضد حرب مما قضيت فيسلموك فيهم. يقولون استغفر كثيرا.
أصحاب
الذين كمان أنهم آمنوا من نعود إليك ومنشأ من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وأيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشرع في حد من حدود الله، كأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهذا هذا مد لمسألة العدل في القضية والحكم بالسوية. من ذلك أيضا يعني ما تفسر لنا التاريخ وأحرز من ذهب في قضايا العدل شريح، قضية شريح، شريح القاضي لما كان علي بن أبي طالب اختلف معه يهودي على سيفه، فقال بينتك يا أمير المؤمنين، حتى علي بن أبي طالب هو الذي وضع شريح، قال لم تسوي بين وبينه، لم تسوي بين وبينه، ومن أصل القضاء أن تسوي بين المتخاصمين. انظرنا تعلم من النبي ففاق في هذا الباب وقال انت يعني تجاوزت امرا لانك قلت يا امير المؤمنين وقلت له باسمه، كان واجب عليك ان تناديه باسمه كما ناديته باسمه، عدل في الاسلام. وايضا قال له بينتك او يمينه، فلما حلف الاودي استحق، قال استحق يا امير المؤمنين. حتى ان يرضي على ما اذكر في هذه القصه انه اسلم لما راى من عدل ما راى من عدل الإسلام في هذه المسألة. على كل الأقارب، كل الأقارب. بس عندك أعتقد إن في اليوم الحمد لله الأخ ما قال لي إنه بيشتكي. نعم. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت عائشة الإناء ابتسم وأراد أن يوقروا أمهم أولا، قال غارت أمكم غارت أمكم، ثم قال إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام. عدل في هذا الباب بعدما أعطى أم المؤمنين مكانته. ذلك أيضا قضية سمرقند، وأنهم دخلوا عليها دون دعوة للإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خير بين ثلاث، إما الإسلام أو الجزية أو الحرب، وهم ما خيروهم بين الثلاث. لذلك قال القاضي عمر بن عبد العزيز قال يرجع الأمر إلى القاضي، فحكم القاضي بخروج المسلمين، معناهم استولوا على البلد بأكلها، يعني فتحوها واستولوا على كل البلد. ولما رفعوا الامر الى عمر بن عبد العزيز وقالوا ما دعونا الى واحده من ثلاث، ما كانت الدعوه يعني. فلما ارجع الامر او احال عمر بن عبد العزيز الامر الى القاضي حكم القاضي بالخروج من سمرقند، فخرجوا طواعيه، ثم خيرون بين ثلاث ولم يختاروا، مختاروا الإسلام بعدها لما وجدوا عدل الإسلام والرجوع إلى القاضي وحكم القاضي، لأنهم لابد من الخروج من البلدة، خرجوا منها. من ذلك أيضا قضاء عمر، وهذه قصة ضعيفة أيضا، قصة اليهودي والمنافق، وهي قصة ضعيفة أيضا في هذا الباب. وهي قصة عمر بن عبد العزيز، الناس
بتتكلم يا عمر.
لا 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 لما قال جوز وانت من ابن اكرم هذا ضعيف ضعيف. هو قال له لما جاء له قال له ضربني وقال يا تصرخني وانا ابن الاكرمين فاخذه وقال له اضربه وضرب اباه على صنعتي اضربه وهو ابن الاكرمين. هذه الحق ان هذه القصه ضعيفه لم تصح هذه القصه ضعيفه لم تصح. لكن عمر عدل عمر انتشر جدا بين الناس في هذا الباب حتى على نفسه وجلد ابنه حتى يعني انتهى الامر به الناس. فالحاصل ان عمر بن الخطاب كان اذا حكم على الناس بشيء جمع كل اهله ليلا ثم قال لهم اني تامر الناس غدا بكذا فإن وجدت منكم من سارع إليه لأنكرن به على مرأة من الناس جميعا ومسمع. وأيضا حكم رضي الله عنه وأرضاه على ابنه كان عبد الله بن عمر وأيضا عاصم أعتقد لما تفرع إلى أبي موسى الأشعري أعطاهما مالا لبيت مال المسلمين فأخذاه فتاجرا به فقال بخل بخل يقول أمير المؤمنين أولاد أمير المؤمنين هات المال والربح. رضي الله عنه ورضي عبد الله بن عمر بن الخطاب قال فسكت فتكلم أخي قال يا أمير المؤمنين ولو خسرنا المال ماذا تفعل أتضمننا إياه؟ فقال له نعم. قال فلما تأخذ منا ربح؟ فتدخل عبد الرحمن بن عوف وقال له يكون مضاربة. وهذا أيضا استأنف به قال يكون مضاربة هذا أيضا على العجز الذي كان في إشراقة قضاء الإسلام. وقضاء الإسلام لابد أن يكون موافقا للكتاب والسنة. لذلك قال علماء هنا أهم السمات والصفات التي لابد أن تتوفر في القاضي أن يكون عالما مجتهدا لأنهم اتفقوا على أن حمل الناس على مذهب معين لا يجوز لأن العلماء قالوا أنه لابد أن يحكم بالحق والحق هو اتباع الكتاب والسنة وليس هناك ثمة مذهب قد استوعب الكتاب والسنة فقد يكون الحق بخلافه. فلذلك الحكم على الناس بمذهب معين سيقع فيه صاحبه الفرع الأصل
سيكون فيه الظلم لا محالة. إذن من أهمية السمات والصفات التي لابد أن تكون في القاضي أن يكون عالما مجتهدا لأنه لن يصل إلى العدل في القضية إلا بعلم وإتقان واستنباط وأيضا أن يكون ذا فراسة كما بينا في كثير من المسائل التي حدثت معها في القضاء. يعني كيف تولى القضاء؟ أما كان عمر بن الخطاب جاءت امرأة فقالت له يا أمير المؤمنين إن زوجي ولا نعم الزوج هو ولا نعم الرجل هو نهاره صائم وليله قائم فقال فلا نعم الرجل هذا الرجل وأخذ يمدح فيه عمر الخطاب فقالت له يا أمير المؤمنين إنها تذم. كيف وصل إلى ذلك؟ قال يا أمير المؤمنين إنها تذم فقال وكيف ذلك؟ قال كأنها تقول إنه لم يأكل لنا طعاما ولم يأتي لنا لم يمس لنا فراشا. قال فإنتهى تحكم أنت فيه. والحكم فيها أنه قال في كل أربعة أيام لابد أن يكون لها أو في كل أربع ليالي أن تكون لها ليلة في ذلك على أساس أنه اللي صار هنا بقى المسألة على أساس أنه لا على اساس انه جعله
زوج
اربعة وهذه تدل دلالة واضحة انهم كانوا يرون ان التحصيل ان زوج اربعة الاصل في النكاح التعدد في هذا كانهم كانوا يقولون ذلك رجل موجود
الحمد لله
عرفت تقول ذلك ام حاجة. فعلى اساس انه لما بنى انه تزوج الاربعة قال له اذا مع كل اربعة لابد ان ياتيها يوما ولا جابت عن الشبه.
المرحى الثاني في هذا الباب وهو
لابد
أن يكون هذا فراس
ومقطع
ما قلت وضربت وضربت أن تقع ذلك القضية شوعك. وأيضا أنا ضربت الأسبوع الماضي أيضا في هذه الصفة سليمان عليه السلام, سليمان وداود. داود حكم بالولد بالكبرى لا بالصغرى لأنه في يدها, فقال إن كان في يدها فانتهى الأمر. أما سليمان قال ائتوني بالتكفير
لا
صبر بس خلص. لو عايز هتسأل في نفس المجال
طب ربنا حفظك
كل تعالي شوف بقى عشان يسمعوا هم أيضا عشان في إفادة الكل.
إخوانا حفظك الله حفظ يعني يلبس على التاري هذا قلت القاضي المقلد تنعزل ولا يقضي
القاضي المقلد
تنعزل ولا يقضي. لو رجل تزوج امرأة طالبة علم وأفتت في خوف وهو قد سأل عالما ها يعني يجيب سؤالك
هي مستعدة؟
هي مستعدة
مستعدة عليك له أن يعني
هو زوجه
وهو زوجه عليك له ليس له ولاية عليها في هذا الباب ولا يقصد أنه يقدم عليها وثم يرفع الخلاف.
أريد أن أرسل الخلاف إحنا بالعلمات بالوارد
لا إذا يرفع الخلاف بالعلماء هو ليس بعالم مقلد والمقلد لا يجب غيره من شيء باتفاق العلماء وليها ليس في باب العلم. المقلد لا يلزم غيره بشيء ولذلك اسقطوا حكم القضاء بذلك. قال السلام عليكم يا طلبة الجامعة انت فتحت المايكات يا استاذ يا عم السعودي يا عم السعودي اغلق المايك السلام عليكم الاخ المشرف وين هو المشرف وين هو
وهنا اتعذر في الثاني هم
يا أيوة السلام عليكم
هم يكتبون فيه
يكتبون؟
ايه
اشوف ايش كتبهم
انا اعرف بس
حتى مصطفى قال لا نسمع فيها وسيبنا العين عائل يعني مش عين عائل هو النفس ده ها؟
انت ده المنزل في اجنان سماحة
لا يرفع خلاف المقلد لا يرفع خلافا بحال من الاحوال فامرأته تقدم عليه في هذه الباب انا قلت حضرتك لابد للمتزوج ان يتعلم وزاد الشافعي الامام البخاري قال ذلك فقال لابد قال تعلموا قبل ان تزوجوا وقال في التزويج التزويج
لو كان وليد الامر حاتم يعني يقر يذهب من العلماء لينجو عند رب سبحانه جل وعلا يذهب وليد الامر يذهب من العلماء ويعمل الى الفتوى هو مقلد له يعني يذهب العلماء
لا يفق لهم ولذلك الشرط فيه العلم هو افضل في هذا الباب. المقلد لا يلزم فلا يرفع خلافه المبحث الاخير للجامعه لان النت دلوقتي الان انا هشوف بس معلش يكون النت جيد ونعطي الدروس الباقيه ممكن نفهم انا بس أقول إخوة الكرام طريقة اختيار القاضي إذا قلنا أنه لابد من توفر استماس والصفات للقاضي طريقة اختيار القاضي على ولي الأمر وجوبا أن يختار قاضيا يحقق العدل ويرفع الظلم ويقصف في النزاع، يحقق العدل ويرفع الظلم ويقصف في النزاع. ويقصف النزاع. وطريقة اختيار القاضي إما عن طريق المعرفة أو طريق الاختبار. اختيار القاضي يكون عن طريق المعرفة أو عن طريق الاختبار. طريق المعرفة أن يتحقق إذا كان ولي الأمر أو نائبه يعرف الشخص جيدا ويعرف قوة علمه ويعلم ما مدى تحريه في العلم وإتقانه لاستنباط الأحكام وفصل النزاع كما فعل السفاح مع أبي حنيفة. استدعى أبي حنيفة، استدعى التفاح أبي حنيفة. نعم المايك ليس مغلقا يا رجل، أنت فتحت المايك للآخرين، ليس مغلقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت الآن مسموع، أيها المرشد الكريم. صورت الجهة. طيب الحمد لله. قلت طريقة اختيار القاضي. تعلمون أن أهم مهمة للقاضي إحقاق الحق والعدل ونشر العدل بين الناس ورفع الظلم وفصل النزاع وأيضا طرح الخصومات. فساد ذات البين الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فهنا وجب أن يكون اختيار القاضي على انتقاء وولي الأمر حتى ينشر العدل، أنه من أهم مهام ولي الأمر نشر العدل بين الناس ونشر الأمان بين الناس. فوجب عليه أن يسقط اختياره على القاضي المناسب في المكان المناسب، وهذه أيضا مسألة الاختيار دينا. وجب عليه أن يختار رجل مناسب في المكان المناسب. كيفية اختيار القاضي؟ احنا قلنا إذا توفر فيه لابد أن تتوفر فيه شروط. السؤال المطروح، كيف يعلم أنه قد توفر فيه الشروط؟ لا، السبل ثلاثة. من أول هذه السبل الثلاثة، السبيل الأول المعرفة، يكون قد علم به، يعني يكون ولي الأمر مثلا من كعمر بن عبد العزيز، كان يقارب العلماء ويجالسهم ويتفقد يعني السنة، وهو الذي أمر الزهري بتدوين السنة، وهو الذي كان مع حيوة بن ربيع بن حيوة. وأيضا
لا يوجد صوت، الصوت يتقطع حرمة الله.
من متى تقطع عشان اعيد الكلام. من متى تقطع؟
اللهم بارك.
ممتلئ هو الصوت جيد كده. هذا المسجد الكريم، من متى تقطع؟ الآن جيد الحمد لله أنه مليح جيد. عدنان كيف أخبارك جزاك الله خيرا. استغفر الله ليس بكفر يا أحمد. كيف تقول ذلك؟ ما تجعل الشيطان يسرح بك ويأتي بك كلنا على معصية وهذا ليس بكفر فقط استغفر الله. ممكن يكون المحاضرة هنا لخص معناها في البيت فأكملها ويضعونها لها لهم. ما دخل شعب رسولتين ممكن كده انا اسمه هنا ويسجل ويضع لهم في الجامعة خلاص. او نعم أكيد اللي في الغرفة تصحى المهم. الحمد لله رضي الله عنكم وجزاكم الله كل خير. أنا سألت من المحاضرة هنا وهم مسجلون من هنا. قلنا بأن طريقة اختيار القاضي لولي الأمر لتحقيق العدل بين الناس لابد أن يسقط اختياره على الرجل الناجح في المكان المناسب، وأن يكون القاضي قد استتمت له صفات وسمات القاضي العدل، واختياره يكون عن طريق المعرفة أن يكون ممن يجالس العلماء وأيضا يعلم قدرات العلماء كالأمراء الذين كانوا يجلسون إلى البخاري. وأيضا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان يقرب العلماء وكان يجالسهم، والذي أمر الزهري أن يدون الحديث فبمعرفته يختار والتفاح والتفاح طيب الصوت واصل الآن صحيح؟ قلنا اختياره اختيار القاضي من قبل ولي الأمر أو اختفى ثاني عامل
ولين ما بس ليه
ها؟
بس
كالتفاح كما قلنا الاختيار يكون عن طريق أن له سبل ثلاثة، منها المعرفة، أو المعرفة تكون عن طريق المجالسة، وكان الأمراء يجلسون إلى أهل العلم وكانوا يجلسونهم هارون الرشيد وأيضا عمر بن عبد العزيز وكثير من الأمراء، معاوية بن أبي سفيان أعظم ملوك المسلمين، كانوا يجالسون العلماء ويجلسون إليهم. ولذلك هارون الرشيد لما دخل عليه يحيى بن أسلم قال له: يا يحيى، من أحسن الناس، أو قال من أكرم الناس؟ قال: أنت أمير المؤمنين، أنت ابن عم رسول الله، وأنت أمير المؤمنين خليفة المسلمين. فقال له: كذبت يا أكثر، والمعنى أخطأ، أشرف الناس وأكمل الناس رجل عقد مجلس التحديث يحدث ويقول: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل ربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هارون يصب الماء على بعض العلماء، يقول: أتعرف من يصب لك الماء؟ قال: لا. وكان الضرير أبو معاوية الضرير، فقال له: هو أمير المؤمنين بذاته يصب لك الماء. فهؤلاء يعرفون العلماء ويعرفون قدر العلماء، فهم الذين يختارونهم على عيونهم. ولذلك اختاروا التفاح، اختار أبا حنيفة، وما اختاره إلا عن معرفة جادة. وقال لأبي حنيفة: أنت تستلم القضاء على الناس؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ما أستطيع. قال: كذبت. فلما قال كذبت خرج أبو حنيفة بالفقه الرائع، وقال له: أنت حكمت علي أنني لا أصلح للقضاء، فالكذاب تسقط ولايته وتسقط عدالته، فلا يكون قاضيا. فجلده، شوف، فانتقم، فجلده. فأتى له آخر قال: أتيك من هو أثقل من أبي حنيفة؟ وأتى بالثوري، لكن الثوري كان فقيها مرعبا، لأنه كان فقيها محدثا. فقال له: للقضاء ثياب تخصه يا أمير المؤمنين، مني إلى الغد ألبس الثياب التي تخص القضاء وأتيك. ولأن أيضا السفاح احتاط، يعني لما دخل سفيان الثوري أخذ السيف بيده، أخذ السيف بيده، فلما أخذ السيف بيده علم أنه سيموت الثوري، فاحتال هذه الحيلة، ثم بعد ذلك فر إلى مكة. الغرض المقصود أنه يأخذه عندما يعني ينصبه القضاء، يكون له المعرفة التامة به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث عليا قاضيا إلى اليمن، وبعث أيضا معاذا قاضيا وداعيا إلى الله إلى اليمن، فاختارهم على علم عنده. أو علم عنده. قال: إذن المعرفة الأمر الثاني وهو الاختبار، وهذا الاختبار لا يتأتى إلا عن طريق إرسال المسائل الفقهية له، وإرسال بعض الخصومات، وينظر في قوله فيها، فإن وجده قد مر كالسهم أخذه وقربه، وحمله القضاء، فيكون بذلك قد اختبره عن مسائل، كما قال النبي لمعاذ، قال: حيث تصدق في ضعف رجل، قال: كيف تحكم من جاءتك المسألة؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم ترد؟ قال: أتحرى السنة. قال: فإن لم ترد؟ قال: أشهد فيها رأيي. فضربه على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله. وهذا الحديث شاذ لم يصح، فهذا حديث كاذب لم يصح. نعم. لكنهم قالوا هذه ايضا فيها نوع الكشف، بانه يسأل ويستفسر منه كيف تقضي، وايضا اذا وجد منه العقل الراجح اختاره لذلك. الثالثة التي يقوم بها او يتم بها اختيار القاضي التسريح، يأتي القضاة فيقولون له: إن هذا عالم النبي، وإنه لا أثقل الناس استنباطا للأحكام من الأدلة، وقد عرضت عليه الخصومات ففضها بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون تزكية القضاة، كما حدث بيبرس لما نفى النووي، جاء الجميع قال له: أتعرف من هذا أمير المؤمنين؟ انه النووي فحتى انه استعتب وارسل اليه وقال ائتنا نكرمك. قال والله لا اساكنك في مكان. قال والله لا اساكنك في مكان. الغرض المقصود انه تكون بالتزكية او تكون بالاستفاضة ينتشر بين الناس انه عالم جليل متقن. له باع في الاتقان وقد شهد له العلماء المتخصصون باتقانه فيوليه القضاء بذلك. وتكون هنا كما قلت المسألة الرئيسية التي هي فيها ان من ديننا ومن اسس ديننا اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب. هذا اصل اصيل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال عمر الرويبضة رسول الله. قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وأيضا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصول الزمان أو أصول الدنيا بأكلها باستناد الأمر لغير أهله عندما قال النبي إن الله لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يكن حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلذلك لا بد للمرء أن ينظر إلى اعتدال الأمر وأن لا تتحقق فيه النبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق وسمع القائم القول الأمين وينطق الرويبضة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا يعني من هؤلاء الذين يسعون إلى تحقيق العدل بين الناس وألا يتصدر قبل أن يتأهل وأن يكون ممن اختار الله جل وعلا لأمر الزلل يقوم به غرسا يغرس الله جل وعلا من الغرس الذي يغرس الله جل وعلا لتحقيق أمر دينه. أتوصل إلى الغرس الثاني اللي بيطلعك منك
في شبكة الآن في الاثنين في شبكة الآن عندك بس خلاص يا خطيب. طب إلى الدروس السنن يعني السنن ولو النس ضعفة ستعطونا مهلة سننتقل ونعطي إن شاء الله في الباب. طب لو في أشياء عندكم في مكاتب القضاء الذي مضى لو كان الإخوة الأفاضل هنا سمعوا أنت ما زلت تسجل طيب إلى السنة الترمذي هناخد السنة بقى الآن. نعم لو إيه؟ تفضل الفاضل. نعم لابد من الاجتهاد نعم ولابد ايضا ان يكون عدلا لا يكون فاسقا. التزكية ان يزكي علماء اخرون والقضاة مسلمون يقولون يقضي بالسوية
وأنه له قوة الإتقان في استنباط الأحكام. هو أساسيات من العلماء له نفس السمات والكبار. وهذا التسكية لابد من الثاني، قال بعض العلماء لابد من الثاني. هو على ما قالوا تسكية قاضي واحد تكفي. المهم ان التسكية توقف. وإن شاء الله إن شاء الله نكون الاختيار على الوقت التخصص أو الأساس.
أحسن الله عليك. نعم. نكمل الأول نكمل حسب الحدث ولا لا؟ نكمل.